مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم وأوقاتكم باليمن والخير والبركات. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مناسك الذي يأتيكم هذه الأيام أيام الخير والبركة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج وأن يتقبل منه ومنكم صالح القول والعمل، حتى الذين لم يحجوا نبعث لهم أرق التحايا ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. أرحب باسمكم جميعا بضيف البرنامج الدائم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بالجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بك شيخنا في هذه الحلقة.
حياك الله أخي محمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
وصلنا اليوم النحر يوم 10، الله يتقبل ويتقبل من جميع المشاهدين. يعني هذا البرنامج هو إسهام بلا شك من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأنت عضو اللجنة. شيخنا، الناس دائما يعني ما هو يوم الحج الأكبر؟ هذا سؤال كبير،
سؤال
وهو السؤال الأكبر. قبل الشيخ ما نجاوب عليه في الاستوديو نبغى نشوف الناس ايش قالت برا الاستوديو، ثم نعود لمواصلة حديثنا. نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزملاء ثم نعود، تابعونا.
يوم الحج الأكبر هو العاشر من ذي الحجة حسب معلوماتي.
أعتقد اليوم العاشر اللي هو يوم النحر.
يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة.
هو يوم الوقوف بعرفة أو يوم عشرة ذي الحجة.
أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكم من ينضم إلينا اليوم في حلقة برنامجكم مناسك. اليوم موضوعنا عن يوم النحر. شيخنا، يعني هذا يوم الحج الأكبر.
نعم، الله أكبر.
والناس يشاهدون الآن ثم يستعدون أو يمارسون هذا اليوم. أفضل شيخ الأعمال، ولماذا سمي بهذا الاسم؟
أولا، يوم العاشر هو يوم الأضحى، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن الله يقول وأذن في الناس وأذان من الله يوم الحج الأكبر، فكان الإعلان أنه لا يطوف بعد العام مشرك، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، هو يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة ليحج ويخبر الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان أبو بكر بعث أبا هريرة ومن معه أن يطوف في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان النبي حج لكان، فكان كل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم من أهل الإيمان والتقوى. ولأجل هذا، لأجل أنهم كانوا في السابق تطوف المرأة عريانة، فإن لم تكن معها ثياب قد أعطتها امرأة من أهل الحمص يعني من قريش، فغطت قبلها ودبرها، وإلا طافت عريانة. فتقول كما روى البخاري وغيره، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني اليوم عارية لأنها لأجل أن هذه الثياب ما ينبغي أن تتقرب بها إلى الله وهي نجسة، إلا أهل الحمص، هذه العنصرية، إلا أهل الحمص. فجاء الله بهذا الإسلام لأجل أن يبطل، لا عنصرية في الإسلام، والنقاء هو الأصل. فكانت العفة مأمور بها حتى مع من خالف ديننا. انظر الدين العظيم، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ومع ذلك أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فكان ذلك يوم الحج الأكبر. وسمي يوم الحج الأكبر بهذا الاسم أيضا لأن الأعمال الكبرى في الحج تفعل يوم الحج الأكبر. فليلة الحج الأكبر هو أعظمها من أعظم، وهو الوقوف بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حج وقضى تفثه. الثاني أنه يوم الحج الأكبر يفعل فيها الطواف بالبيت، والطواف بالبيت الذي يسمى طواف الزيارة أو يسمى طواف الإفاضة هو من أعظم أركان الحج، ولهذا قال الله تعالى ثم ليطوفوا بالبيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق. فكان الطواف بالبيت حل للإنسان ويتحلل نوع من التحلل كما هو معلوم عند أهل العلم وهو نوع من أنواع التحللات. فهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر يفعل فيه أعظم الأركان من ليلتها ويومها وكذلك أعظم الواجبات. فإن من أعظم الواجبات في الحج هو الحلق أو التقصير، فإن الحلق والتقصير نسك ومحظور لكنه نسك في يوم النحر. أيضا تفعل رمي الجمار، كذلك يفعل السعي، وإن كان السعي اختلف العلماء في هل هو ركن أم واجب أو مستحب، والراجح والله أعلم أنه واجب كما هو مذهب لبعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنابلة، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو يعلى وابن قدامة وأبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على أهل الإسلام. ويسمى أيضا يوم الأضحى، ويسمى أيضا يوم الأضحى، ويسمى يوم النحر ويوم العاشر وغير ذلك. لكن الذي يهمنا فيه هو أن يوم الحج الأكبر، يوم العاشر، يوم الأضحى تعمل فيه أعظم أعمال الحج من ليلتها ويومها. ليلتها الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، ويومها رمي الجمار والنحر والطواف بالبيت، وكل هذا من أعظم الأشياء. ولهذا فإن يوم النحر هو بداية يوم التحلل، هو بداية يوم التحلل. فإذا جاء الناس محرمين من مزدلفة إلى منى، فأول ما يبدأون به أن يرموا الجمار، جمرة العقبة فقط. وجمرة العقبة سميت بذلك لأن ثمة عقبة وهو جبل يأخذ جزءا منها، وهو آخر منى، وهو آخر منى وأقرب إلى مكة من الجمار الأخرى.
نعم.
وكانت رمي الجمار بمثابة صلاة ركعتي التحية في المسجد كما قال ابن تيمية وابن القيم. فيبدأ تحية منى بأن يرمي الجمرة، بأن يرمي الجمرة. فكانت النحر في حق الحاج بمثابة
التحية في المسجد،
بمثابة الأضحى، الأضحية لغير الحاج.
نعم.
وكان الرمي الجمار للحاج بمثابة الصلاة العيد لغير الحاج. وهذا يعني انظر سبحان الله إلى العدل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحاج لا يشرع أن يذهب إلى الصلاة، ومن الأخطاء عند الناس أنهم إذا جاء مزدلفة يذهبون إلى الحرم لأجل يصلوا مع الإمام ويتركون السنة وهي رمي الجمرة، جمرة العقبة. فالسنة جمرة العقبة، ولم يزل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية. ورمي الجمرة السنة فيها أن يرفع يديه فلا يضع، لأن الرسول قال بمثل هذا فرموا، فلا بد أن يكون رميا، فلو أخذ وهو قريب فألقاها لم يجزئ
في الحوض، هذا
في الحوض لو اقترب من حوض وأنزلها نزولا لا يصح حتى يحصل منه الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا، ويرميها بسبع حصيات. فلو رمى هذه السبع كلها مرة واحدة أجزأت عن واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا رمى سبع حصيات يكبر مع كل حصات، فإذا انتهى من سبع حصيات فإنه لا يدعو، ثم ينصرف فيأتي المنحر. والآن ما يستطيع الإنسان يذهب إلى المنحر، أو قليل الذي يذهب، فإذا وكل أحدا ينحر عنه فلا حرج إن شاء الله، ثم يشرع له أن يحلق. والحلق يشرع في حق من؟ في حق المفرد والقارن والمتمتع. أما النحر فإنه يشرع في حق أو واجب في حق المتمتع والقارن، وأما المفرد فلا يجب عليه هدي، لكن لو تقرب إلى الله بالهدي فهذا من أعظم ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هو الهدي وهو العج وهو الثج الذي جاء في بعض الروايات وإن كان في سنده بعض الضعف. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني إذا نحرت شرعت في التحلل. وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم التحلل بالحلق صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقد اختلف أهل العلم، هل لو رمى جمرة العقبة يجوز له أن يلبس المخيط والثياب وغيره كما هو مذهب مالك، أم لا بد أن يحلق رأسه كما يقول أبو حنيفة، أم لا بد أن يرمي ويحلق، أو يرمي ويطوف، أو يطوف ويحلق كما هو مذهب حنابل الشافعي؟ الراجح والله أعلم أنه إذا رمى جمرة العقبة فإنه هذا أوان الشروع في التحلل، وينبغي له ألا يتحلل إلا بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحلق والتقصير، فإن تحلل بغيرهما بأن لبس المخيط فقد أساء، وأي إساءة، لكن ليس عليه شيء لأنه خالف السنة، وليس عليه شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج.
جميل. أيضا من أعمال يوم النحر، احنا أخذنا آراء الجمهور متابعين في البرنامج، نبغى نشوفها معك شيخنا ثم نعود لمواصلة الحديث ونختم جزء الأخير في حلقة اليوم. مشاهدي الكرام، تقرير أعده زملائنا في الجزء الثاني عن أعمال يوم النحر من خلال ما يراه جمهور البرنامج، نتابعه معكم ثم نعود، ابقوا معنا.
أعمال يوم النحر هو الذبح وفك الإحرام، الأكل والشرب والتحلل وقص الشعر وقص الأظافر، تقريبا هذه أهم الأعمال.
الرمي، التقصير، الطواف بالحرم، التحلل الأكبر.
أعمال يوم النحر التقصير والرمي والنحر.
أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكل من انضم إلينا في برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من عمل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. أرحب باسمكم بضيف البرنامج الدائم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخ عبد الله، لك تعليق على التقرير؟
يعني ذكروا الذي ذكرناه وجزاهم الله خير، لكن قوله من مناسك الحج التقصير والحلق، التقصير أو الحلق واحد، التقصير أو الحلق واحد. وعلى هذا فأعظم أيام النحر هو أولا رمي الجمار والنحر في حق المتمتع والقارن، فإن أحب المفرد أن ينحر فلا حرج في ذلك. وبالمناسبة فإن هل يشرع الأضحية؟ بعض الناس يكون قد أراد أن يضحي في بلده ثم ذهب، فهل له ذلك؟ الراجح هو مذهب الحنابلة والشافعي أن الأضحية، وهو مذهب ابن حزم، أن الأضحية مشروعة، حتى لو أراد أن يضحي شاة في مكة لا حرج إن شاء الله، خلافا لمالك وأبي حنيفة واختيار ابن تيمية، لأن الأضحية عبن متقرب محمود، لكن الأفضل في مكة أن يكثر من الهدي، والله أعلم. لكن لو أراد أن يضحي وقد أمر أهله أن يضحوا، فمن المعلوم أن المضحي يمسك من شعره وبشرته،
صح؟
أليس كذلك؟ لكن إذا جاء يوم النحر فإنه لا ينظر الأضحية ذبحت أم لا، لأن الحلقة واجب. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم إذا تعارض مأمور ومحظور فالمقدم المأمور، ولما كان الحلق مأمورا فإنه يقدمه في وقته ولا حرج، لأنه أيضا من باب السبب من الأسباب، فإنه من باب الأسباب. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل مكة، إذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي، لأنها من ذوات الأسباب. فكذلك نقول الحلق في وقته من ذوات الأسباب، فلا ينتظر هل ذبحت أضحيته أم لا، لأن هذا واجب ولأنه أوان وقته، فينبغي له أن يقصر في الوقت الذي أو يحلق في الوقت الذي جاء التشريع والسنة فيه، والله أعلم.
باقي شيء شيخ معك من أعمال اليوم النحر أو أدخل في التساؤلات؟
لا، من المسائل المهمة أن النحر لا علاقة له بالتحلل. بعض الناس يجعل التحلل له علاقة بالنحر، النحر لا علاقة بالتحلل، وإنما لم يكن له علاقة، لأن التحلل لا بد أن يكون في الأنساك الثلاثة كلها، ولما كان النحر ليس من الأنساك، ليس من نسك الإفراد، فدل ذلك على أنه ليس من التحلل. لكن جاء في حديث حفصة عند البخاري ومسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلما قال حتى أنحر ظن من ظن من الفقهاء أنه أن إذا نحر شرع في التحلل، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر حلق، والحلق هو أوان التحلل، فلأجل هذا أنه قال حتى أنحر، يعني فإذا نحرت شرعت في التحلل، والتحلل ينبغي أن يكون بالحلق أو التقصير، لا يكون بغيره، فإن كان بغيره فلا بأس.
هذا السؤال، وش المعادلة اللي يقولها دائما الناس؟ اثنين من ثلاثة؟
أي نعم، هذا مذهب الحنابل والشافعية، يقولون هناك ثلاثة أشياء يفعلها: الرمي والحلق أو التقصير والطواف في البيت. فإذا فعل اثنان شرع في التحلل، والصواب أنه إذا فعل الرمي فإنه يجوز له أن يفعل التحلل لكنه أساء، فينبغي ألا يتحلل، يعني لا يلبس المخيط ولا يقصر شعره ولا يقلم أظفاره ولا يتطيب إلا بعد أن يحلق أو يقصر، لأن الرسول إنما تحلل بالحلق، لأن الحلق والتقصير نسك ومحظور، فهو نسك في وقته ومحظور في وقته، فلما كان وقته وهو النسك فإنه ينبغي أن يكون التحلل بغيره. أما الطواف فالصحيح أن الطواف شيء عظيم، الله يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، وقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فمن طاف بالبيت فقد تحلل. لكن التحلل الثاني، هذا ليس من التحلل، التحلل الأول، ومعنى التحلل الأول له أن يفعل كل المحظورات إلا شيئا واحدا وهو استمتاع بالنساء والوطء، فهذان الأمر لا يجوز له حتى يصنع الثلاثة الأشياء. فمن كان يوم النحر رمى وحلق أو قصر ثم طاف فإنه يجوز أن يأتي أهله. لماذا؟ لأنه قد تحلل التحلل الأول والثاني. ومن الأخطاء أن بعض الناس إذا تحلل التحلل الأول وهو لم ينتهي من التحلل الثاني تجده يخاطب زوجته باتصال ويداعبها في حديثه، وهذا ما زال رفثا لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، فلا يجوز له أن يتحدث الرجل مع زوجته بما لا يتحدث به إلا مع الزوجة في العادة، لأن هذا من الرفث، كما صح ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو ما زال في الحج لأنه لم ينهي مناسك الحج كلها. فعلى هذا فأما إذا طاف وسعى وقصر أو حلق ورمى فإنه يجوز له أن يأتي أهله، لأن هذا قد فعل كل الأنساك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأتي صفية بعدما انتهى من الأنساك قال قيل له إنها قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى أحابستنا هي. ومن المسائل أيضا لعل نذكرها على أجل، من المسائل أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الطواف في البيت فيجعله في آخر الأشياء ليكون طوافه بنية طواف الإفاضة وبنية الوداع. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه زمعة أخو أم سلمة فقال يا زمعة أكنت وقد لبس ثيابه، يعني ليس ثياب الحرام، قال أطفت بالبيت؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف إن هذا يوم رخص لكم، إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا أمسيتم ولم تطوفوا أصبحتم حرما. وهذا الحديث ضعيف في سنده جهالة وهو منكر، ولم يقل أحد من أهل العلم به، وإنما نسبه ابن حزم في المحلى إلى عروة، وإنما ذكره إلى عروة بلا سند ولا خطاب، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث منكر، وعلى هذا فلا يحتج به لأن هذا لم يعمل به أهل العلم، وإنكاره ونكارته ظاهرة معروفة والله أعلم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والضيف الدائم لبرنامج مناسك على تشريف لنا في حلقة اليوم.
شكرا لك يا شيخ.
وشكرا نوصل لكم أنتم متابعينا في برنامج مناسك، تابعونا في الحلقة القادمة سنتحدث عن أيام التشريق وقد اقتربنا من ختام موسم الحج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. تقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومن طاقم العمل، ومني أنا محمد الحسن أطيب التحايا، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن